بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع قريب. نواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تفسير النافع الماتع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم نعلق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك منه كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها
ومن يعص الله ورسوله ويتعدى
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه أي أبوه وأمه بكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن ذكر، ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم بذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، فليرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. وقد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. يصح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا والدين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوالدين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحكمها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجمهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم، والله أعلم، ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث ما حجب الأب إياهم إلا على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب الحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح إلا أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يزال السياق الكريم في قسمة المواريث، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه أي لأبوي الميت، والأبوان الأم والأب، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وسبق أن بينا أن ولد يشمل الذكر والأنثى، والأبوان في الميراث لهما أحوال. الحالة الأولى أن يجتمع مع الأولاد، أن يجتمع مع الأولاد فيكون لكل واحد من الأبوين السدس فرضا والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن ينفرد بالمال ولا فرع وارث معهما، ليس معهما أولاد، فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. فإن كان معهما زوج أو زوجة ولا فرع وارث معهما، إذا كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وأخذت الزوجة الربع إن كانت الزوجة موجودة فقط، أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث. فإذا توفيت زوجة وتركت زوجة له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وإذا توفي زوج وترك زوجة فلها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. ثم اختلف الفقهاء فيما تأخذ الأم بعد ذلك، فمنهم من قال إن الأم تأخذ ثلث جميع المال أخذا بظاهر الآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فهذا ليس له ولد وورثه أبواه، فتأخذ أمه الثلث، والباقي يكون للأب. وهذا فيه إشكال سيأتي، يعني نعطي أحد الزوجين الموجود نصيبه فرض، تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفروض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. فأعطينا الزوج أو الزوجة نصيبة، والأم أعطيناها نصيبها فهي من أصحاب الفروض، وهنا الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة فتأخذ الثلث، والباقي يأخذه الأب. هذا قول. القول الثاني أنها تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي. قالوا لأن ما يأخذه الزوجان كما يأخذه الغرماء، وبعد هذا ينظر للباقي على أنه جميع المال. القول الثالث أن ثلث جميع المال في مسألة الزوجة وثلث الباقي في مسألة الزوج، هذا الذي يكون للأم. ما وجه الإشكال؟ ما السبب في هذا؟ قالوا إذا توفي ميت وترك، توفيت ميتة وتركت زوجا وأما وأبا، فالزوج له النصف، الزوج له النصف، والأم والأب ماذا لهما؟ إذا قلنا للأم الثلث فالمسألة فيها 3 و2، لأن النصف مقامه 2، 1/2، والثلث مقامه 3، بين 2 و3 التباين، فنضرب 2 في 3 6، نقول المسألة من 6، فيكون للزوج النصف 3. إذا قلنا بعد هذا إن الأم تأخذ الثلث، كم يكون؟ كم الثلث من 6؟ 2. وكم يكون للأب؟ الباقي 1، فزادت الأنثى على الذكر وهما في مرتبة واحدة، وهذا لا يعد في الفرائض. زادت الأنثى على الذكر. بعض الفقهاء يقول حتى لو زادت، طالما أن الله عز وجل قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فليعطيه الثلث، نعطيها الثلث. ولكن الذي قضى به عمر رضي الله عنه وسميت العمرية لهذا، وهو الذي عليه الجمهور، أنه إذا أخذ الزوج نصيبه ننظر في الباقي على أنه كأنه هو الميراث، فيكون للزوجة الثلث والباقي فيكون لهم الثلث والباقي للأب. فإذا أعطينا الزوج النصف وهو 3 من 6، بقي 3 من 6، هذا بينهما، بين الزوج وبين الأم والأب، بين الأم والأب، فتأخذ الأم ثلث الباقي لا ثلث أصل المال. الباقي 3، ثلثها كم؟ 1، والباقي يأخذه الأب 2. وهذا الذي حكم به عمر رضي الله عنه عليه جمهور الفقهاء. الحالة الثالثة من أحوال الأبوان اجتماعهما مع الإخوة، اجتماعهما مع الإخوة. فإذا توفي وترك أما وأبا وجمع من الإخوة إخوانه، فإن الإخوة لا يرثون شيئا. من الذي أسقطهم؟ الأب. الأم كم ترث؟ الأم ترث السدس. ما الذي حجبها حجب نقصان من الثلث إلى السدس؟ الجمع من الإخوة، فأضروا بها ولم ينتفعوا، حيث إنهم حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وأتى الأب وحجبهم هم، فاستفاد من حجبهم وحجبهم، استفاد من حجبهم لأنه توفر له شيء. فتأخذ الأم السدس والأب يأخذ الباقي، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا تقدم بيانا. ثم قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إن كان رجل يورث كلالة، ما المراد بالكلالة؟ أهو الوارث أو المورث أو المال الموروث أو صفة الإرث؟ أقوال للفقهاء، لكن المعتمد ما فسر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد. إن كان رجل يورث كلالة، أي حال كونه كلالة، كما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنما يرثني كلالة. فإذا مات ميت وكان ورثته كلالة، والكلالة قالوا من الإكليل، والإكليل هو الذي يحيط بالرأس لا يغطيه من أعلى ولا من أسفل، فإذا الكلالة الوارث الذي لا يكون أصلا ولا فرعا. والأصل الأب والجد وإن علا، والفرع الابن وابنه وإن سفر. فإذا مات ميت وكان ورثته كلالة، بمعنى أنهم حواشي ما فيهم أب وإن علا ولا ابن وإن نزل، وإن كان رجل يورث كلالة، فهذا معنى كلالة، أنهم الورثة محيطين به، يعني حواشي، إخوة وأخوات وأبناء إخوة وأعمام، لا أصول ولا فروع. سموا كلالة لأنهم تكللوا أحاطوا به. وقال بعضهم: سمي الإرث كلالة لأنه ما وصل إليه إلا بعد إعياء، بعد تعب. كيف؟ بعد موت الأب وإن علا والابن وإن سبل، ثم وصل إليه الميراث. المهم أن الكلالة الوارث الذي يرث من الأضراب، والميت أيضا يقال له كلالة لأنه ورث من أضرابه لا من أصوله ولا من فروعه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، ورثته كلالة أضراب، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. له أخ أو أخت هنا قالوا من أم، وهذه قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاءت عن غيره، وهي قراءة شاذة لكنها قراءة تفسيرية، وهو الذي عليه العلماء. أن المراد هنا بالإخوة إخوة المتوفى من أمه، وأما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فميراثهم قد ذكر، فهم كلانا أيضا لكن ميراثهم ذكر في آخر سورة النساء. إذن الإخوة هنا هم الإخوة من الأم. قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يدل على أن هؤلاء إخوة خاصين وهم الإخوة لأم. والإخوة لأم يعني إخوة الميت من أمه ينفردون بأحكام. الأول أن ذكرهم وأنثاهم سواء وهم في درجة واحدة، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. والمعهود في علم الفرائض أنه إذا كان الورثة في درجة واحدة وقوة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة لأم غير. إذا توفي وترك أخاه من أمه وأخته من أمه فالمال بينهما على السواء، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكرهم لا يفضل أنثاهم، هذه واحدة. الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، علاقتهم للميت عن طريق من؟ عن طريق الأم. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا كانت موجودة. إذا ليس الآن، إلى الآن ما جاء وقت الصلاة، اجلس اجلس الآن وقت نهي. يعني لو توفي إنسان وترك ابن ابن وهو الحفيد وابنا، ابن الابن هذا أدلى إلى الميت بمن؟ بأبيه، فهذا الأب هو الواسطة بينه وبين الميت، يحجبه أبوه. توفي وترك أبا وجدا، الجد أدلى إلى الميت بماذا؟ بالأب، فتحجبه الواسطة. لكن الإخوة لأم غير، أدلوا إلى الميت بمن؟ بالأم، ومع هذا يرثون مع وجود الأم، هذا أيضا تميزهم. الثالث أنهم لا يزادون بالميراث على الثلث بالغا ما بلغوا، لا يزادون على الثلث مهما بلغوا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع، وله أخ أو أخت فلكل واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم حجب حرمان. ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهنا مسألة وهي تسمى مسألة المشركة أو المشتركة أو اليمنية أو الحجرية أو الحمارية، وهنا إذا توفي رجل وترك توفيت امرأة وتركت زوجا، توفيت امرأة وتركت زوجا وأم أو جدة، واثنان من ولد الأم وهم إخوة لأم، وواحد أو أكثر من الإخوة الأشقاء. فالجمهور يقولون للزوج هنا النسب، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم أو الجدة السدس لوجود الجمع من الإخوة. بقي ماذا؟ الإخوة لأم والإخوة الأشقاء. عرضت على عمر رضي الله عنه فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، والإخوة لأم كم نصيبهم؟ الثلث. فلما أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الإخوة من الأم الثلث، هذه الفروق انتهت المسألة، لأنها من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والإخوة من الأم أخذوا الثلث اثنان. فجاء الإخوة الأشقاء، أخوة الميت من أمه وأبيه، إخوته من أمه ولده، والإخوة الأشقاء سقطوا. لماذا؟ على الأصول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل لك. فجاء الإخوة الأشقاء وقالوا يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، افرض أن أبونا حمار، وفي لفظ قالوا هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، أليست أمنا واحدة؟ هم الإخوة لأم، إخوة للميت من أمه، ونحن إخوته من أمه وأبيه، فأبونا إذا ما نفعنا لا يضرنا، نبقى نحن شركاء للإخوة من الأم في الأم، أمنا واحدة. فعاد في المرة الثانية وشركهم، فسميت المشركة. فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس، والباقي بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، ودخل الإخوة الأشقاء وإن كانوا عصبة مراعاة لاشتراكهم مع الإخوة لأم في ماذا؟ في الأم. وهذا عليه طائفة من العلماء والتشريع، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وزيد وابن عباس ومالك والشافعي. والقول الثاني عدم التشريك، وأن الإخوة الأم يرثون والأشقاء لا يرثون، يسقطون. وهذا مروي عن علي وأبي موسى وابن عباس في المشهور عنه، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهرية. ثم قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء من بعد وصية يوصى بها، يوصي بها الميت أو دين. ومن المعلوم أن الدين مقدم على الوصية بإجماع العلماء، ولكن لما كانت الوصية أضعف من الدين. لماذا أضعف من الدين؟ لأن الدين له مطالب، وأما الوصية فهي تبرع وإحسان، فأراد الله عز وجل حفظ هذه الوصية فقدمها في الذكر تقوية لها، وأما الدين فيكفيه بالقوة أن له مطالب، فلهذا قدمت الوصية اهتماما بها، لا لأنها مقدمة في الأصل على الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قال تعالى: ثم هذه الوصية يشترط فيها ألا تكون لوارث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فإن الله تعالى أعطى كل ذي حق حق، فالوارث لا يوصى له، وكذلك أيضا غير الوارث لا يجوز أن يوصى له بما فوق الثلث، أكثر من الثلث، إلا برضا الورثة. فإذا رضي الورثة فكأنما تبرعوا بشيء من ماله، وليس أن يتبرع بشيء من ماله هو حق في ذلك. فلو أن الورثة أجازوا أن تكون الوصية لأحد الورثة لحال من الأحوال أجازوا هذا من حقه. لو أجازوا أن تكون الوصية أكثر من الثلث هذا من حقه، لكن بدون هذا لا وصية لوالد ولا وصية فوق الثلث لغير والد. قال تعالى: آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قد يأتيك النفع من أبيك وقد يأتيك من ابنك لا تدري، فطالما أننا لا ندري فنسلم الأمر لله عز وجل ونستسلم له في قسمة الفرائض. ولو ترك الأمر لعقولنا لربما جرنا وأعطينا من قد يكون أبعد نفع لنا وحرمنا من هو أقرب نفع لنا في الدنيا والآخرة، لكن الله عز وجل تولى القسمة بنفسه، قسمة المواريث. قال: فريضة من الله، أي فرض الله هذا فريضة، أوجبه وجوبا محتما لا يجوز أن يتجاوز، هذا فريضة من الله من رب العالمين. فلا يأتي إنسان ويدعي العدالة والمساواة ويقول الذكر والأنثى سواء، وليس الذكر كالأنثى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل أحد حد ومسؤولية، لكن إذا نظرنا نجد أن الرجل هو الذي يعمل ويكد ويسعى ويدفع المهر ويدفع النفقة، والمرأة مخدومة في كل هذا. كانت محرومة في الجاهلية فأعطيت فرضا أو تعصيبا، فيقال بعد هذا تتعالى حتى تساوي الرجل وهي مرتاحة في البيت، لا تكد ولا تتعب ولا تدفع مهرا ولا يجب عليها نفقة، وإنما تقول أعطني حتى لو كانت غنية يجب أن تنفق عليها. أمن العدل أن تساوى مع الرجل؟ لا والله، هذا عدل الله، فإن التمييز أحيانا هو العدل والمساواة أحيانا جور. لو سويت بينهم في التكاليف وقلت يجب على المرأة أن تعمل مثل ما يعمل الرجل سواء بسواء، لقالوا ظلمت المسكينة، ظلمت المسكينة، هي ضعيفة ما تستطيع. أففي العطاء نساويهم وفي التكاليف لا نساويهم؟ فالواجب التزام شرع الله عز وجل، فإن الله عليم حكيم خبير، أعطى كل ذي حق حقه ووضع كل شيء في موضعه. إن الله كان عليما حكيما، أي ذو علم حيل وحكيم، أحكم كل شيء ووضعه في موضعه، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، الآية. ويدخل في مسمى الولد المشروط لوجودكم أو عدمه ولد الشل أو ولد الابن، الذكر والأنثى، الواحد والمتعدد، الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يولد دلالة أو امرأة وله أب أو أخت، أي من أم، كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم. فإذا كان يورث دلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وهذه الدلالة كما فسر بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد، ولكل واحد منهما أي الأخ والأخت الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، ألا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقول التسوية، ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا بالكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرث منهم شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمى بالحمارية، وهي زوج وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة الأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف ثلث للإخوة من الأم، فلو شاركها الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب،
طبعا المؤلف رحمه الله أجرى الحكم هنا على مذهب الحنابلة وهو عدم التشريك، وأن المال وأن الإخوة لأم يرثون دون الأخوة الأشقاء. نعم.
صلى الله عليه. قال وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها كما بقي لأولى رجل ذكر، وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصبائهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين.
هذا سيأتي إن شاء الله في نهاية هذه ختام هذه السورة، وهو ميراث الإخوة الأشقاء في آخر السورة، أما هنا الإخوة لأم. نعم.
ولو إذا استعرضت الشقيقات الثلثين نسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قيل أن يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعر والخدة والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يحصل فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين في بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا يتهم ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث، وعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين المورود لا يد له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمبايات من كل وجه، وقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب بقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق أقارب الكفار الدنيوية، وإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلال الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوابط فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين، انتهى. وأما البقيع فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت. فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهم السدس الآيات، ونحوها لما يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، وعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، وما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرفق فليس بقابل لذلك. فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من مجملات ذلك، فهذا كذلك. وأما الخنثى فلا يحلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة. فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيه، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلة فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبقى لنا طريق من العلم بذلك، لم نعطه أكثر التقديرين احتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل احتمال ظلم له. وجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يكون معه أم لا؟ وقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبه الأب. وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، بقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق الآية. وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب، فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص أو ولا إشارة ولا تأثير ولا قياس صحيح. وأما مسائل العون فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث والصداق، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب سابق لا يزاحم ولا يستحق، لا يزاحم ولا يستحق شيئا. وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو الحالين، إما أن ينقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونقبل الباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجع، وليس اتصال أحدهم بأولى من الآخر. وتعينت الحالة الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم لبنون الغرباء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعون. وعلم من هذا أن العون في الفرائض قد بينه الله في كتابه، ويعكس هذه الطريقة بعينها وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد. فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضه التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصم قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاءه غيره ممن ليس بقريب للميت جنف وبين معارضة لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر إن القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العون. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يقدم صاحب فرض ولا عاصبا بقي الأمر دائما بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدنين بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر في أعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدوا به من تلك الوسائط والله أعلم. وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحق الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه كل العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم.
أولى العصبة.
وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. فإن جهاد العصوبة خمس: البلوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء، فيقدم منهم أقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا بكل وجه اشتركوا والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما قبل عن فروضهم، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم والله أعلم.
نعم، هذه المسائل التي ذكر رحمه الله تعالى في أمور ليست منصوصة ولكنها مستنبطة تحتاج إلى نظر وتأمل، وهو ما يتعلق بميراث القاتل أين هو في النصوص، وما الذي يدل على أن القاتل لا يرث. فاستنبط هذا من أدلة لقول آباءكم وأبناءكم لا تذكرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهذا لم ينفع مورثه وإنما قتله فكيف يكون له نصيب. كذلك أيضا الرقيق، لأن الرقيق مات فكيف يعني يورث وهو مال، ثم انه لو ورث فانه سيكون ما بيده سيكون لمن؟ سيكون لسيده، وسيده بعيد اجنبي عن الميت. فلهذا الرقيق لا يرث ولا يورث. لا يورث لأنه مال لسيده، ولا يرث لأن ما في يده سيكون لسيده. والمخالف في الدين أيضا، وهذا تقدم في بداية الكلام عن الفرائض، أن المخالف في الدين أنه لا يرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بل جاء في بعض الأحاديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلو ترف علينا يهودي ونصراني لا نورث واحدا من الآخر. وكذلك أيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، لأنه قد يكون العبد اشترك فيه أكثر من واحد يملكونه، فأحدهم قد أعتق نصيبه، فصار ذلك العبد نصفه حر ونصفه الآخر عبد، فيورث بمقدار ما أعتق منه فبقي فيه حرا، وهذا له قسم معين. كذلك أيضا الخنثى، الخنثى الذي عنده آلة ذكر وآلة أنثى، فإذا ألحق بأحد الصنفين فله حكمه، ولكن إذا بقي مشكلة فإنه يعطى نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر. كذلك أيضا الجد مع الإخوة، الصواب أن الجد بمنزلة الأب، لأن الجد كابن الابن، ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يوجد الابن، كذلك الجد بمنزلة الأب إذا لم يوجد الأب، فالإخوة لا يرثون شيئا مع الجد. وهذه المسائل كلها ذكر ما يتعلق بها على وجه النظر الدقيق والاستنباط، ويحتاج إلى نظر وتأمل، والله أعلم. نعم، تلك حدود الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: تلك حدود الله، أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث، حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها. وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى انصباء الوالدين. ثم قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية للوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما، يدخل في العموم يسوغ حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. قال: ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد. ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله. ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. فذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخره، ويدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي. فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة تدخل فيها الشرك وما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.
نعم، فيما تقدم ذكر أولو الأرحام. من هم أولو الأرحام وهل يرثون أو لا؟ أولو الأرحام القرابة الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا عصبة، مثل الخال. الخال ليس بصاحب فرض ولا عصبة، لكن إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فإن الخال يرث. كيف يرث؟ يرث بالنظر إلى من أدلى به، أدلى بالأم، فيأخذ نصيب الأم. أولئك أولو الأرحام ولهم أحكام خاصة في المواريث. ثم قال تعالى: تلك، وهذا اسم إشارة إلى ما تقدم بين الأحكام، حدود الله التي حد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وبساتينها، الأنهار المتنوعة خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، خلودا أبديا سرمديا، خلودا أبديا لا يمسهم بها نصب وما هم منها بمخرجين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتجاوز ما حد الله عز وجل، وهذا فيه وعيد لمن تجاوز ما حده الله عز وجل في موضوع المواليد، فساوى بين الذكر والأنثى في غير محل المساواة، قال يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه الآية ليس فيها دليل للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، لأن الله تعالى قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، لأن الله تبارك وتعالى ذكر المعصية عموما، والمعصية قد تكون بكفر وقد تكون بما هو دونه. فالحاصل أن الإيمان سبب لدخول الجنة، فإذا كان الإنسان موحدا فلا بد أن يدخل الجنة، إذا حقق توحيده دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأما إذا كان عنده أصل التوحيد، ليس عنده شرك، عنده أصل التوحيد ولكن عنده بعض المعاصي، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه، ولكن مآله إلى الجنة لأن معه التوحيد. وأما المعصية فإذا كانت كفرا شركا بالله عز وجل شركا أكبر، فإن صاحبها خالد مخلد في النار. وأما إذا كانت المعصية ليست بشرك فإن صاحبها متوعد بالنار، متوعد بالنار، قد يعفو الله عز وجل عنه، لكن إن عذبه الله لا يخلد في النار لأنه موحد ليس بمشرك. وهذا كله دلت عليه نصوص الشريعة، والمؤمن يجمع بين النصوص ولا يأخذ بعضها ويترك بعضها. وأسعد الناس بإعمال النصوص وعدم إهمالها أهل السنة والجماعة، فإنهم أعملوا النصوص ووضعوا كل نص في موضعه ولم تضطرب عندهم نصوص الشريعة، فالحمد لله لهذا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونعود لهذه الدروس المباركة إن شاء الله بعد الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين تطول أعمارهم وتحسن أعمالهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه سميع قريب. نواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تفسير النافع الماتع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم نعلق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ثم ذكر ميراث أبويه فقال ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي ولد صلب أو ولد ابن ذكر ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لأننا ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي والباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له فليرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. قد دل على ذلك قوله وورثه أبواه ولأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد حتى يقال إن هاتين الصورتين فلسكنيتان من هذا. يوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا، والدين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوالدين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحكمها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجمهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم والله أعلم، ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم إلا على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته. فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح إلا أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يزال السياق الكريم في قسمة المواريث، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه أي لأبوي الميت. والأبوان الأم والأب، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وسبق أن بينا أن ولد يشمل الذكر والأنثى. والأبوان في الميراث لهما أحوال. الحالة الأولى أن يجتمع مع الأولاد، أن يجتمع مع الأولاد فيكون لكل واحد من الأبوين السدس فرضا والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن ينفرد بالمال ولا فرع وارث معهما، ليس معهما أولاد، فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. فإن كان معهما زوج أو زوجة ولا فرع وارث معهما، إذا كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وأخذت الزوجة الربع إن كانت الزوجة موجودة فقط، أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث. فإذا توفيت زوجة وتركت زوجة له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وإذا توفي زوج وترك زوجة فلها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. ثم اختلف الفقهاء فيما تأخذ الأم بعد ذلك، فمنهم من قال إن الأم تأخذ ثلث جميع المال أخذا بظاهر الآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فهذا ليس له ولد وورثه أبواه، فتأخذ أمه الثلث والباقي يكون للأب. وهذا فيه إشكال سيأتي. يعني نعطي أحد الزوجين الموجود نصيبه فرض تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفروض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، فأعطينا الزوج أو الزوجة نصيبة والأم أعطيناها نصيبها فهي من أصحاب الفروض، وهنا الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة فتأخذ الثلث، والباقي يأخذه الأب. هذا قول. القول الثاني أنها تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي. قالوا لأن ما يأخذه الزوجان كما يأخذه الغرماء، وبعد هذا ينظر للباقي على أنه جميع المال. القول الثالث أن ثلث جميع المال في مسألة الزوجة وثلث الباقي في مسألة الزوج، هذا الذي يكون للأم. ما وجه الإشكال؟ ما السبب في هذا؟ قالوا إذا توفي ميت وترك، توفيت ميتة وتركت زوجا وأما وأبا، فالزوج له النصف، الزوج له النصف، والأم والأب ماذا لهما؟ إذا قلنا للأم الثلث فالمسألة فيها 3 و2، لأن النصف مقامه 2، 1/2، والثلث مقامه 3، بين 2 و3 التباين، فنضرب 2 في 3 6، نقول المسألة من 6، فيكون للزوج النصف 3. إذا قلنا بعد هذا إن الأم تأخذ الثلث، كم يكون؟ كم الثلث من 6؟ 2. وكم يكون للأب؟ الباقي 1، فزادت الأنثى على الذكر وهما في مرتبة واحدة، وهذا لا يعد في الفرائض، زادت الأنثى على الذكر. بعض الفقهاء يقول حتى لو زاد، طالما أن الله عز وجل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فليأخذ الثلث، نعطيها الثلث. ولكن الذي قضى به عمر رضي الله عنه وسميت العمرية لهذا، وهو الذي عليه الجمهور، أنه إذا أخذ الزوج نصيبه ننظر في الباقي على أنه كأنه هو الميراث، فيكون للزوجة الثلث والباقي فيكون لهم الثلث والباقي للأب. فإذا أعطينا الزوج النصف وهو 3/6 بقي 3/6، هذا بينهما، بين الزوج وبين الأم والأب، بين الأم والأب، فتأخذ الأم ثلث الباقي لا ثلث أصل المال، الباقي 3 ثلثها كم؟ 1، والباقي يأخذه الأب 2. وهذا الذي حكم به عمر رضي الله عنه عليه جمهور الفقهاء. الحالة الثالثة من أحوال الأبوان اجتماعهما مع الإخوة، اجتماعهما مع الإخوة. فإذا توفي وترك أما وأبا وجمع من الإخوة إخوانه، فإن الإخوة لا يرثون شيئا، من الذي أسقطهم؟ الأب. الأم كم ترث؟ الأم ترث السدس. ما الذي حجبها حجب نقصان من الثلث إلى السدس؟ الجمع من الإخوة، فأضروا بها ولم ينتفعوا، حيث إنهم حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، وأتى الأب وحجبهم هم، فاستفاد من حجبهم وحجبهم، استفاد من حجبهم لأنه توفر له شيء. فتأخذ الأم السدس والأب يأخذ الباقي، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا تقدم بيانه. ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إن كان رجل يورث كلالة، ما المراد بالكلالة؟ أهو الوالد أو المورث أو المال الموروث أو صفة الإرث؟ أقوال الفقهاء، لكن المعتمد ما فسر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد. إن كان رجل يورث كلالة، أي حال كونه كلالة، كما قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنما يرثني كلالة. فإذا مات ميت وكان ورثته كلالة، والكلالة قالوا من الإكليل، والإكليل هو الذي يحيط بالرأس لا يغطيه من أعلى ولا من أسفل، فإذا الكلالة الوارث الذي لا يكون أصلا ولا فرعا، والأصل الأب والجد وإن علا، والفرع الابن وابنه وإن سفر. فإذا مات ميت وكان ورثته كلالة، بمعنى أنهم حواشي ما فيهم أب وإن علا ولا ابن وإن نزل، وإن كان رجل يورث كلالة، فهذا معنى كلالة، أنهم الورثة محيطين به، يعني حواشي، إخوة وأخوات وأبناء إخوة وأعمام، لا أصول ولا فروع. سموا كلالة لأنهم تكللوا أحاطوا به. وقال بعضهم: سمي الإرث كلالة لأنه ما وصل إليه إلا بعد إعياء، بعد تعب. كيف؟ بعد موت الأب وإن علا والابن وإن سبل، ثم وصل إليه الميراث. المهم أن الكلالة الوارث الذي يرث من الأضراب، والميت أيضا يقال له كلالة لأنه ورث من أطرافه لا من أصوله ولا من فروعه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، ورثته كلالة أطراف، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. له أخ أو أخت هنا قالوا من أم، وهذه قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وجاءت عن غيره، وهي قراءة شاذة لكنها قراءة تفسيرية، وهو الذي عليه العلماء أن المراد هنا بالإخوة إخوة المتوفى من أمه، وأما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فميراثهم قد ذكر، فهم كلالة أيضا، لكن ميراثهم ذكر في آخر سورة النساء. إذن الإخوة هنا هم الإخوة من الأم. قال: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما قل للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يدل على أن هؤلاء إخوة خاصين، وهم الإخوة لأم، والإخوة لأم يعني إخوة الميت من أمه ينفردون بأحكام. الأول أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهم في درجة واحدة، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. والمعهود في علم الفرائض أنه إذا كان الورثة في درجة واحدة وقوة واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة لأم غير، إذا توفي وترك أخاه من أمه وأخته من أمه فالمال بينهما على السواء، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكرهم لا يفطر أنثاهم، هذه واحدة. الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، علاقتهم للميت عن طريق من؟ عن طريق الأم. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا كانت موجودة. إذا ليس الآن، إلى الآن ما جاء وقت الصلاة، اجلس اجلس الآن وقت نهي. يعني لو توفي إنسان وترك ابن ابن وهو الحفيد وابنا، ابن الابن هذا أدلى إلى الميت بمن؟ بأبيه، فهذا الأب هو الواسطة بينه وبين الميت، يحجبه أبوه. توفي وترك أبا وجدا، الجد أدلى إلى الميت بماذا؟ بالأب، فتحجبه الواسطة. لكن الإخوة لأم غير، أدلى إلى الميت بمن؟ بالأم، ومع هذا يرثون مع وجود الأم، هذا أيضا تميز. الثالث أنهم لا يزادون في الميراث على الثلث بالغا ما بلغوا، لا يزادون على الثلث مهما بلغوا. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع، وله أخ أخت فلكل واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم حجب حرمان. ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وهنا مسألة وهي تسمى مسألة المشركة أو المشتركة أو اليمنية أو الحجرية أو الحمارية، وهي إذا توفي رجل وترك، توفيت امرأة وتركت زوجا، توفيت امرأة وتركت زوجا وأم أو جدة، واثنان من ولد الأم وهم إخوة لأم، وواحد أو أكثر من الإخوة الأشقاء. فالجمهور يقولون للزوج هنا النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم أو الجدة السدس لوجود الجمع من الإخوة. بقي ماذا؟ الإخوة لأم والإخوة الأشقاء. عرضت على عمر رضي الله عنه فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، والإخوة لأم كم نصيبهم؟ الثلث. فلما أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الإخوة من الأم الثلث، هذه الفروق انتهت المسألة، لأنها من ستة، الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والإخوة من الأم أخذوا الثلث اثنان. فجاء الإخوة الأشقاء، أخوة الميت من أمه وأبيه، إخوته من أمه ولده، والإخوة الأشقاء سقطوا. لماذا؟ على الأصول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر. فجاء الإخوة الأشقاء وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، افرض أن أبونا حمار، وفي لفظ قالوا: هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم، أليست أمنا واحدة؟ هم الإخوة لأم، إخوة للميت من أمه، ونحن إخوته من أمه وأبيه، فأبونا إذا ما نفعنا لا يضرنا، نبقى نحن شركاء للإخوة من الأم في الأم، أمنا واحدة. فعاد في المرة الثانية وشركهم، فسميت المشركة، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، والباقي بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، ودخل الإخوة الأشقاء وإن كانوا عصبة مراعاة لاشتراكهم مع الإخوة لأم في ماذا؟ في الأم. وهذا عليه طائفة من العلماء والتشريع، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وزيد وابن عباس ومالك والشافعي. والقول الثاني عدم التشريك، وأن الإخوة الأم يرثون والأشقاء لا يرثون، يسقطون. وهذا ما روي عن علي وأبي موسى وابن عباس في المشهور عنه، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهرية. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء من بعد وصية يوصى بها، يوصي بها الميت أو دين. ومن المعلوم أن الدين مقدم على الوصية بإجماع العلماء، ولكن لما كانت الوصية أضعف من الدين. لماذا أضعف من الدين؟ لأن الدين له مطالب، وأما الوصية فهي تبرع وإحسان، فأراد الله عز وجل حفظ هذه الوصية فقدمها في الذكر تقوية لها، وأما الدين فيكفيه بالقوة أن له مطالب، فلهذا قدمت الوصية اهتماما بها، لا لأنها مقدمة في الأصل على الدين. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم قال تعالى: ثم هذه الوصية يشترط فيها أن لا تكون لوالد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد، فإن الله تعالى أعطى كل ذي حق الحق، فالوالد لا يوصى له، وكذلك أيضا غير الوالد لا يجوز أن يوصى له بما فوق الثلث، أكثر من الثلث، إلا برضا الورثة، فإذا رضي الورثة فكأنما تبرعوا بشيء من ماله، والإنسان يتبرع بشيء من ماله هو حر في ذلك. فلو أن الورثة أجازوا أن تكون الوصية لأحد الورثة لحال من الأحوال أجازوا هذا من حقه. لو أجازوا أن تكون الوصية أكثر من الثلث هذا من حقه، لكن بدون هذا لا وصية لوالد ولا وصية فوق الثلث لغير والد. قال تعالى: آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد يأتيك النفع من أبيك وقد يأتيك من ابنك لا تدري، فطالما أننا لا ندري فنسلم الأمر لله عز وجل، ونستسلم له في قسمة الفرائض. ولو ترك الأمر لعقولنا لربما جرنا وأعطينا من قد يكون أبعد نفع لنا وحرمنا من هو أقرب نفع لنا في الدنيا والآخرة، لكن الله عز وجل تولى القسمة بنفسه، قسمة المواريث. قال فريضة من الله، أي فرض الله هذا فريضة، أوجبه وجوبا محتما لا يجوز أن يتجاوز. هذا فريضة من الله من رب العالمين، فلا يأتي إنسان ويدعي العدالة والمساواة ويقول الذكر والأنثى سواء، وليس الذكر كالأنثى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل أحد حد ومسؤولية، لكن إذا نظرنا نجد أن الرجل هو الذي يعمل ويكد ويسعى ويدفع المهر ويدفع النفقة، والمرأة مخطوبة في كل هذا. كانت محرومة في الجاهلية فأعطيت فرضا أو تعصيبا، فيقال بعد هذا تتعالى حتى تساوي الرجل وهي مرتاحة في البيت، لا تكد ولا تتعب ولا تدفع مهرا ولا يجب عليها نفقة، وإنما تقول أعطني حتى لو كانت غنية يجب أن تنفق عليها. أمن العدل أن تساوى مع الرجل؟ لا والله، هذا عدل الله، فإن التمييز أحيانا هو العدل، والمساواة أحيانا جور. لو سويت بينهم في التكاليف وقلت يجب على المرأة أن تعمل مثل ما يعمل الرجل سواء بسواء، لقالوا ظلمت المسكينة، ظلمت المسكينة، هي ضعيفة ما تستطيع. أففي العطاء نساويهم وفي التكاليف لا نساويهم؟ فالواجب التزام شرع الله عز وجل، فإن الله عليم حكيم خبير، أعطى كل ذي حق حقه ووضع كل شيء في موضعه. إن الله كان عليما حكيما، أي ذو علم محيط وحكيم، أحكم كل شيء ووضعه في موضعه، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، الآية. ويدخل في مسمى الولد المشروط يملكه أو عدمه ولد السن أو ولد الابن، الذكر والأنثى، الواحد والمتعدد، الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يولد دلالة أو امرأة وله أب أو أخت، أي من أم، كما هي في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم. فإذا كان يورث دلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ولا بنت ولا بنت ابن، وإن نزلوا. وهذه الدلالة كما فسر بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. ولكل واحد منهما أي من الأخ والأخت الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقول التسوية. ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرث منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمى بالحمارية، وهي زوج وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء، للزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة الأم وللإخوة الأم الثلث. ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف ثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله، لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب.
طبعا المؤلف رحمه الله أجرى الحكم هنا على مذهب الحنابلة وهو عدم التشريك، وأن المال وأن الإخوة لأم يرثون دون الأخ والأشقاء.
قال وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء وعصبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي من أولى رجل الذكر، وأهل الفروض هم الذين قدر الله انصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في البلالة الآية، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو السدس تكملة الثلثين.
هذا سيأتي إن شاء الله في نهاية هذه ختام هذه السورة، وهو ميراث الإخوة الأشقاء في آخر السورة، أما هنا الإخوة لأم. نعم.
ولو إذا استعرضت الشقيقات الثلثين نسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الإبن، وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قيل أن يستفاد حكم الميراث القاهر والرقيق والمخالف في الدين والمبعر والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير الأم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يحصل فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقد علم أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر فلا يتهم ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث، وعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمبايرة من كل وجه، وقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب ولم يعمل الموجب بقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق أقارب الكفار الدنيوية، وإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جلال الأفهام وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوابط فيها بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين انتهى. وأما الفقير فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهم السدس الآيات ونحوها لما يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس قابلا لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجر بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. وأما الأنثى فلا يحلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيه، وإن كانت أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلة فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف أرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف أرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يقع لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين احتمال ظلم من معه من الورثة ولم نعطه الأقل احتمال ظلم له. وجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ وقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبه الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن بقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق الآية. وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيره من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يربث الإخوة مع الجد نص أو ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وأما مسائل العون فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أو سباق وهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين، إما أن ينقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونقبل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجع وليس اتصال احدهم باولى من الاخر، فتعينت الحاله الثانيه وهو اننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الامكان ونحاصص بينهم كبنون الغرباء الزائده على مال القرين، ولا طريق موصل الى ذلك الا بالعون، وعلم من هذا ان العون في الفرائض قد بينه الله في كتابه. ويعكس هذه الطريقه بعينها وبعكس هذه الطريقه بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس لهم مستحق من عاصم قريب ولا بعيد فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جلف وبين معارضة لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليسا من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر إن القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم حكم باقي الورثة للرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العون. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يقدم صاحب فرض ولا عاصبا بقي الأمر دائما بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدنين بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وهم الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر في أعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدنوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحق الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه كل العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم.
أولى العصبة.
وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم، فإن جهاد العصوبة خمس: البلوغة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا بكل وجه اشتركوا، والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن، ولأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم.
نعم، هذه المسائل التي ذكر رحمه الله تعالى في أمور ليست منصوصة ولكنها مستنبطة تحتاج إلى نظر وتأمل، وهو ما يتعلق بميراث القاتل أين هو في النصوص، وما الذي يدل على أن القاتل لا يرث. فاستنبط هذا من أدلة لقول آباءكم وأبناءكم لا تذكرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهذا لم ينفع مورثه وإنما قتله، فكيف يكون له نصيب؟ كذلك أيضا الرقيق، لأن الرقيق مات، فكيف يعني يورث وهو مال؟ ثم انه لو ورث فانه سيكون ما في يده سيكون لمن؟ سيكون لسيده، وسيده بعيد اجنبي عن الميت، فلهذا الرقيق لا يرث ولا يورث، لا يورث لانه مال لسيده، ولا يرث لان ما في يده سيكون لسيده. والمخالف في الدين ايضا، وهذا تقدم في بدايه الكلام عن الفرائض، ان المخالف في الدين انه لا يرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل جاء في بعض الأحاديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلو ترى فعلنا يهودي ونصراني لا نورث واحدا من الآخر. وكذلك أيضا المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، لأنه قد يكون العبد اشترك فيه أكثر من واحد يملكونه، فأحدهم قد أعتق نصيبه فصار ذلك العبد نصفه حر ونصفه الآخر عبد، فيورث بمقدار ما أعتق منه فبقي فيه حرا، وهذا له قسم معين. كذلك أيضا الخنثى الذي عنده آلة ذكر وآلة أنثى، فإذا يعني ألحق بأحد الصنفين فله حكمه، ولكن إذا بقي مشكلة فإنه يعطى نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر. كذلك أيضا الجد مع الإخوة، الصواب أن الجد بمنزلة الأب، لأن الجد كابن الإبن، ابن الإبن ابن الابن مزيلة الابن إذا لم يوجد الابن، كذلك الجد مزيلة الأب إذا لم يوجد الأب، فالإخوة لا يرثون شيئا مع الجد. وهذه المسائل كلها يعني ذكر ما يتعلق بها على وجه النظر الدقيق والاستنباط، ويحتاج إلى نظر وتأمل، والله أعلم. نعم، تلك حدود الله.
سؤالك قال رحمه الله تعالى: تلك حدود الله، أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث، حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها. وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى انصباء الوالدين. ثم قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، الوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية للوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما، يدخل في العموم نسوخ حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. قال: ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد. ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، فذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخره، ويدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي. فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة تدخل فيها الشرك وما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه الموجب للثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها.
نعم، فيما تقدم ذكر أولو الأرحام، من هم أولو الأرحام وهل يرثون أو لا؟ أولو الأرحام القرابة الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا عصبة، مثل الخال. الخال ليس بصاحب فرض ولا عصبة، لكن إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فإن الخال يرث. كيف يرث؟ يرث بالنظر إلى من أدلى به، أدلى بالأم، فيأخذ نصيب الأم. أولئك أولو الأرحام ولهم أحكام خاصة في المواريث. ثم قال تعالى: تلك، وهذا اسم إشارة إلى ما تقدم بين الأحكام، حدود الله التي حد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وبساتينها، الأنهار المتنوعة خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، خلودا أبديا سرمديا، خلودا أبديا لا يمسهم بها نصب وما هم منها بمخرجين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يتجاوز ما حد الله عز وجل، وهذا فيه وعيد لمن تجاوز ما حده الله عز وجل في موضوع المواريث، فساوى بين الذكر والأنثى في غير محل المساواة. قال: يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه الآية ليس فيها دليل للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، لأن الله تعالى قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، لأن الله تبارك وتعالى ذكر المعصية عموما، والمعصية قد تكون بكفر وقد تكون بما هو دونه. فالحاصل أن الإيمان سبب لدخول الجنة، فإذا كان الإنسان موحدا فلا بد أن يدخل الجنة، إذا حقق توحيده دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأما إذا كان عنده أصل التوحيد، ليس عنده شرك، عنده أصل التوحيد ولكن عنده بعض المعاصي، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه، ولكن مآله إلى الجنة لأن معه التوحيد. وأما المعصية فإذا كانت كفرا شركا بالله عز وجل شركا أكبر فإن صاحبها خالد مخلد في النار، وأما إذا كانت المعصية ليست بشرك فإن صاحبها متوعد بالنار، متوعد بالنار قد يعفو الله عز وجل عنه، لكن إن عذبه الله لا يخلد في النار لأنه موحد ليس بمشرك. وهذا كله دلت عليه نصوص الشريعة، والمؤمن يجمع بين النصوص ولا يأخذ بعضها ويترك بعضها. وأسعد الناس بإعمال النصوص وعدم إهمالها أهل السنة والجماعة، فإنهم أعملوا النصوص ووضعوا كل نص في موضعه ولم تطلب عندهم نصوص الشريعة، فالحمد لله لهذا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونعود لهذه الدروس المباركة إن شاء الله بعد الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذين تطول أعمارهم وتحسن أعمالهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.